بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل هذه النشرة بالعناوين: وفد من عرسال يزور الشيخ يزبك،
يحاولون مجازاة عرسال وخطفوها كما يخطفون أبناءنا من العسكريين من كل المناطق.
قطر تطلب من قادة الإخوان المسلمين مغادرة الدوحة. ضباط الصهاينة يتحدثون عن الأساليب القذرة للاستخبارات.
خلال 2003 يا
أهلا بكم. زار وفد من بلدة عرسال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، حيث شكر الحزب على دوره في إنهاء ملف المخطوفين.
زار وفد من بلدة عرسال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على رأس وفد ضم مختار البلدة وفعاليات، وذلك لشكر حزب الله على دوره في إنهاء ملف المخطوفين الذي نشأ بعد إقدام الجماعات التكفيرية على اختطاف العسكريين في آب الماضي. وأكد الوفد أن عرسال مخطوفة من قبل الجماعات المسلحة، حيث هجرت نحو 700 عائلة من البلدة نتيجة مواقفها الرافضة لممارسات الجماعات التكفيرية.
والذين يتحدثون اليوم أن عرسال مع داعش، أقول لو كانت عرسال مع داعش لم يكن هناك أكثر من 700 أسرة هجروا من عرسال لموقفهم الوطني، لموقفهم الإنساني. يحاولون مجازاة عرسال وخطفوها كما يخطفون أبناءنا من العسكريين من كل المناطق.
نحن نؤمن بالعيش الواحد، نحن أسرة واحدة.
بتمنى شغلة، وعسكريين يرجعوا لأهلهم سالمين، لأنه نحن كنا بضيافة أهلنا، بس هوديك نحن بنتمنى لهم من كل قلبنا العودة وسلمين لأهلهم ولقريبهم، بس هيك بدي.
من جهته أكد الشيخ يزبك أن الحوار والتلاقي بين اللبنانيين كفيلان بتحصين الساحة الداخلية،
ونتماسك ونتعاضد من أجل استرجاع عرسال واسترجاع المخطوفين ودعم هذا الجيش الذي هو محور وحدتنا ووطنيتنا، الذي جمع اثنينه وأنصار هو الجيش، هو الدم الواحد، ولذلك الجيش يبقى هو الجامع.
وختم الشيخ يزبك بالتشديد على أن وحدتنا تطفئ نار الفتنة، وسيكون النصر حليف الوحدة الوطنية والتعايش في رحاب وطننا لبنان. علي يزبك، قناة المنار، بعلبك.
اقتادت مجموعة إرهابية تكفيرية المدعو أحمد خالد الحجيري من ساحة بلدة عرسال إلى جرودها. مصادر أمنية قالت للمنار إن أحمد الحجيري المعروف بأحمد هدي لم يخطف، بل هو ينتمي إلى المجموعات الإرهابية التكفيرية، وأشارت إلى أن اقتياده قد يكون ضمن عملية تصفية الحساب بين هذه المجموعات. وكانت مخابرات الجيش تمكنت صباح اليوم من تحرير المخطوف اللبناني مروان الحجيري بعد أسبوعين على خطفه. المخطوف كان موجودا في بيت مهجور في جرود منطقة يونين بعلبك، وقد سلم إلى ذويه، فيما يستمر الجيش بتعقب الخاطفين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص. وكانت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني ضبطت قرب ساحة الشهداء في مدينة صيدا عبوة معدة للتفجير تحتوي على 250 جراما من المواد المتفجرة. وقد حضر الخبير العسكري إلى المكان وعمل على تفكيك العبوة، فيما بوشر التحقيق بالموضوع. استقبل رئيس الحكومة تمام سلام مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. خلال اللقاء جرى عرض لتداعيات الأزمة السورية على لبنان. دي ميستورا أشار بعد اللقاء إلى أنه أطلع على النتائج المعقدة للثمن الذي يدفعه الشعب اللبناني نتيجة ما يحصل في سوريا، مؤكدا أن محادثاته في سوريا كانت مهمة.
اليوم كنت مستمعا أكثر مما كنت متحدثا، لأنه بالرغم من خبرتي السابقة كان علي أن أطلع على النتائج الخطيرة والمعقدة وعلى الثمن الذي يدفعه لبنان والشعب اللبناني بسبب ما يحصل في الخارج وخاصة في سوريا. أنا مصمم على القيام بما طلب مني في محاولة إيجاد وسائل جديدة وكل أنواع الصياغ الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب السوري والتوترات في المنطقة.
اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن ما يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية جنب لبنان الكثير من الويلات ومحاولة إثارة الفتنة. وفي ندوة سياسية أقيمت في كنيسة مار أنطونيوس في رياق، شدد الحاج حسن على أن لبنان سينتصر على الإرهاب.
ثقوا أن أيامنا القادمة، لقديش ما بعرف، ستكون أيام بشرى وخير إن شاء الله تعالى. ستكون هناك تضحيات، ستكون هناك مواقف وطنية، لكن سيكون هناك نصر إن شاء الله تعالى.
قيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن قادة الجماعة المقيمين في قطر سيغادرونها في عقاب ضغوط بذلتها السعودية والإمارات والبحرين لوقف دعم الدوحة للإخوان. وقال عمر دراج أحد قيادي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان في بيان له إن عددا من رموز الجماعة سيغادرون قطر بعدما طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة، وإنهم سيفعلون ذلك لرفع الحرج عن دولة قطر. وليس واضحا عنوان الجهة التي سيقصدها القادة المقيمون في الدوحة، لكن مصادر أشارت إلى أنهم قد يتوجهون إلى تركيا. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة ضمن جولة إقليمية من أجل تشكيل تحالف لمواجهة تنظيم داعش. والتقى كيري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وأعلن مسؤول أمريكي يرافق كيري في جولته أن إحدى المسائل التي تسعى إليها بلاده هي أن تتخذ المؤسسات الدينية موقفا ضد تنظيم داعش في خطب الجمعة. وقال إن المصريين قلقون من المقاتلين الأجانب، وهي مسألة زادت من مخاطر الهجمات الإرهابية في الداخل. من جهة أخرى، أصدرت الإدارة الأمريكية إشارات متباينة حيال توصيف الحملة ضد تنظيم داعش. وقد أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة هي في حرب ضد تنظيم داعش بعد يومين على إعلان الوزير جون كيري أن واشنطن لا تشن حربا ضد هذا التنظيم، بل عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب. المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أوضح أن الولايات المتحدة هي في حرب ضد تنظيم داعش على غرار ما كان الحال عليه في الحرب ضد تنظيم القاعدة وحلفائه في العالم. سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني اعتبر أن واشنطن تسعى إلى انتهاك سياسة الدول بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال إن هذه التصرفات تهدف إلى صرف الانتباه عن دور واشنطن وحلفائها في تكوين وتسليح وتطوير المجموعات الإرهابية بذريعة إسقاط النظام الشرعي في سوريا. بدوره حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني من التدخل العسكري الأمريكي في سوريا.
واشنطن تلعب بالنار في المنطقة، وعليها أن تدرك أنه لا يمكنها مهاجمة سوريا بحجة محاربة داعش. على واشنطن أن تعي أنها إذا هاجمت دول المنطقة سيشتعل الفتيل ولن يعود في وسع أي كان السيطرة على الوضع.
كشف ضباط وجنود صهاينة خدموا في الوحدة السرية لجمع المعلومات في استخبارات العدو عن الأساليب القذرة التي تستخدمها الاستخبارات الصهيونية في عمليات التجنيد وجمع المعلومات وتعمد استهداف المدنيين.
عاصفة كبيرة أثرتها الرسالة التي وجهها 43 ضابطا وجنديا صهيونيا خدموا في وحدة الاستخبارات السرية إلى رئيس الأركان بني جانتس. وقد كشف هؤلاء العسكريون عن مدى استخفاف الاحتلال بسقوط الضحايا المدنيين نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية، بل إن جيش العدو كان يتعمد في بعض الحالات ضرب أهداف بغرض قتل العزل.
أنا أذكر الهدوء بعد أن هاجم سلاح الجو الهدف، حيث كان الوضع متوترا، وعند التأكد من إصابة الهدف ارتفع التصفيق وصيحات الفرح ولم يسأل أحد عن الضرر في المحيط. ففي تلك المعركة قتل مئات المدنيين من الرجال والنساء والأطفال نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقع هجوم قاس في منطقة نافي شأنان في تل أبيب عام 2003، فقرر الجيش الرد باستهداف مركز اجتماعي تابع لحركة فتح التي لم تكن وراء الهجوم، والمبنى لم تكن له صلة بالعمليات العسكرية، وقد طلب منا الإبلاغ عن وجود أشخاص في المبنى حتى تتم مهاجمته، فهناك من يجب أن يموت. وقد رفض الضابط المكلف التعاون لأنه لم يرد ضرب المدنيين فعوقب وأقيل من منصبه.
كما كشف هؤلاء عن جملة ممارسات كانوا جزءا منها في إطار عملهم في وحدتهم السرية المرمزة برقم 8200، وذلك في إطار جمع المعلومات عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كانوا يقولون مثلا للفلسطيني: إذا كنت بحاجة لعلاج ضروري في إسرائيل أو في الخارج فإسرائيل لن تسمح لك بالعلاج وستجعلك تموت إذا لم تعطي معلومات حول قريبك المطلوب.
تأتي إماطة اللثام عن هذه القضايا فيما يوصف بعملية تنظيف ذاتي لغاية إشاحة الأنظار بعد توصل منظمات دولية إلى أن جيش الاحتلال قد يكون انتهك قوانين الحرب باستهدافه المدنيين عوض الأهداف العسكرية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وفق ما استنتجت منظمة هيومن رايتس ووتش بعد تحقيقات في شأن 3 غارات إسرائيلية على مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل القطاع.
قررت قمة شنغهاي التي عقدت في دوشنبي عاصمة طاجيكستان توسيع المنظمة وشددت على ضرورة الحل السلمي في سوريا وأوكرانيا. وعقدت على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية كان أبرزها بين الرئيسين الإيراني والروسي.
في ظل تطورات خطيرة يشهدها العالم وسعي أمريكي لإنشاء حلف دولي جديد، عقدت منظمة شنغهاي اجتماعها السنوي في قلب آسيا الوسطى في عاصمة طاجيكستان. اجتماع المنظمة التي تضم كلا من روسيا والصين وكازاخستان وقرقيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان فرض ثقله في قلب المشهد الإقليمي. ووجه بيان الاجتماع الختامي انتقادا للولايات المتحدة من دون أن يسميها، مؤكدا أن الإمكانات الأحادية غير المحدودة لمنظومات الدفاع الصاروخية لدى دول منفردة تضر بالأمن الدولي وبالاستقرار الاستراتيجي. كما أكد على ضرورة الحل السلمي في سوريا وأوكرانيا وأيد المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 في المجال النووي. لكن الأهم من ذلك كله إصدار القمة قرارات تفتح الباب أمام توسيع إطار المنظمة لتشمل دولا مثل الهند وباكستان وإيران، وهي دولا تحضر اجتماعات المنظمة بصفة مراقب حتى الآن. هذا المسعى سيحمله على عاتقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة. بوتين أعرب عن قلقه إزاء حالة الاقتصاد العالمي.
أود أن أذكركم بأن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنتهي بعد، والمخاطر السياسية اليوم والقيود والحواجز المختلفة تجعل الوضع أكثر سوءا وتحدث أضرارا لأجواء قطاع الأعمال الدولي وتقلل الثقة في التجارة الدولية والنظام المالي.
يجب علينا زيادة تعاوننا في أمن الطاقة وأمن خطوط الأنابيب العابرة للحدود وتعزيز التنسيق في سياسات الغذاء.
من جهته تحدث الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني عن ظاهرة الإرهاب والتطرف، ورأى أن حلها وتسويتها بحاجة إلى الإجماع والعزم الجاد والإجراء الإقليمي والدولي المشترك، ورأى أنه في غير هذه الحالة فإن هذه الأزمة تورط المنطقة كلها وتؤدي إلى توسيع التهديد إلى خارجها أيضا. الرئيس روحاني التقى على هامش الاجتماع بنظيره الروسي في إطار مباحثات حول القضايا الثنائية والدولية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأعلن الرئيس بوتين خلال اللقاء أن لدى موسكو وطهران آفاقا جيدة للتعاون الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة. كما عقدت لقاءات هامشية أخرى كان أبرزها اللقاء الروسي الصيني.
واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها في ريف حماة الشمالي وبسطت سيطرتها على بلدات طيبة الإمام والويبدة إضافة إلى زور أبو زيد، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على بلدة حلفاية إحدى أهم معاقل جبهات النصرة في المنطقة.
موازين القوة على الأرض في الريف الحموي بدأت ترجح لمصلحة الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة التي خسرت مناطق واسعة كانت تعول الكثير عليها في هجماتها على البلدات والمدن. اتخذ الجيش السوري زمام المبادرة وبدأ عملية عسكرية مباغتة عنوانها الدقة في ضرب الأهداف والسرعة في السيطرة على المناطق. بلدة حلفاية أحد أهم معاقل المسلحين في ريف حماة الشمالي الغربي أضحت أبرز إنجاز للجيش السوري على الجماعات المسلحة في هذه المنطقة.
التعاون مع الجهات المختصة بدحر الإرهابيين من مدينة حلفاية باتجاه القرى الشمالية وتكبيدهم خسائر فادحة بالعتاد والسلاح.
سيطر الجيش السوري على مداخل البلدة وقامت عناصره بالتعامل مع نقاط تمركز المسلحين، مما دفعهم إلى الهرب تاركين وراءهم تحصينات وأسلحة لم تنفعهم في إيقاف تقدم وحدات الجيش السوري الذي بدأت عناصره بتمشيط المنطقة وتأمين الطرق.
الآن تقوم القوات بتمشيط المدينة حفاظا على سلامة الأهالي من أي أضرار.
في الطريق إلى حلفاية مررنا ببلدة أرزة التي دمرت الجماعات المسلحة منازلها وتركت في بعضها التي اتخذت منها مقار لها مساعدات كانت تتلقاها من بعض الدول العربية والأجنبية.
لما نحن رجعنا على بيتنا لقينا الدمار بالجرافات، حارقين البيوت كلها، معظم الضيعة، حتى المقامات الدينية هادينا كلها، هي رمز يعني، وخراب كبير، شبكة الكهرباء، سارقين عدادات المي، كل شيء يعني مو مخلاين شيء.
بسيطرة الجيش السوري على بلدة حلفاية يكون قد مهد الطريق للتحرك باتجاه بلدات لطامنا وكفر زيتا ومورك وفق ما تؤكد مصادر عسكرية. دقة ضربات الجيش السوري في إصابة أهدافها كان لها وقع كبير في نفوس المسلحين. خطوطهم الأمامية بدأت تنهار أمام ضربات الجيش السوري، وبدأت مناطق سيطرتهم تسقط منطقة تلو الأخرى بيد وحدات الجيش السوري. من داخل بلدة حلفاية في ريف حماة الشمالي، وديع بلول، قناة المنار.
وأفادت تقارير صحفية أن تنظيم داعش وجه إنذارا أخيرا للعشائر في الريف الشرقي لدير الزور شرقية سوريا لتسليم أسلحتها. وكان التنظيم قد نفذ حملة اعتقالات في مدينة البوكمال وسير دوريات بعد استهداف عدد من مواقعه وحواجزه من قبل مسلحين مجهولين. يتوقع أن تصل اليوم السبت عاصفة شمسية ناتجة عن موجات حرارية شديدة إلى الأرض، ما قد يؤثر على شبكة الاتصالات والكهرباء والأقمار الصناعية، لكنها لن تؤثر على البشر وفق ما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير السابق فيصل كرامي، حيث جرى عرض لآخر التطورات المحلية. كرامي اعتبر بعد اللقاء أن الانتخابات النيابية قد تسرع في عجلة الحلول والعمل بعد الجمود الذي يشهده لبنان. وقال كرامي إنه رغم ترشح للانتخابات النيابية، لكنني أكرر تحفظي على قانون 60 الذي لم يفرز إلا المزيد من التطرف في المواقف وسيطرة المال السياسي على الانتخابات. تتيحت ساحة السيدة مريم العذراء في بعلبك، والكلمات أكدت أن منطقة بعلبك الهرمل ستبقى نموذجا للعيش الواحد في لبنان.
في احتفال وطني جامع احتفت مدينة بعلبك بافتتاح ساحة السيدة مريم العذراء في حي مرجرجس بحضور نواب ورجال دين وشخصيات وفعاليات. وشددت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة على أن بعلبك الهرمل ستبقى نموذج العيش الواحد في لبنان.
إن ما قامت به الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء هو خطوة مباركة لاقت ترحاب كل القوى الفاعلة والمؤثرة، وجذبت الاهتمام من كل حدب وصوب، وهي خطوة تدل إلى عمق الترابط بين العائلات الروحية في محافظة بعلبك الهرمل.
وسيبقى لبنان رسالة النور والمحبة والشراكة في وسط هذا الظلام الدامس والداهم.
وتحدث بالمناسبة أيضا المطرانين لياسر حال وسمعان عطالله والمفتي الشيخ خالد صلاح.
لا نريد إلا العيش الواحد الذي يحفظ المسيحيين في الشرق.
ترمز إلى هذا الرجاء باسم البشرية جمعاء،
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيد أسرانا وجنودنا إلى أرض الوطن سالمين غانمين.
وبعد تلاوة من القرآن الكريم والإنجيل المقدس ودعاء إسلامي مسيحي مشترك، افتتحت ساحة السيدة مريم. علي يزبق، قناة المنار، بعلبك.
نجا الراعي اللبناني أسعد حمدان من محاولة الاختطاف على يد قوة إسرائيلية اخترقت خط الانسحاب في منطقة الشحل جنوبية بلدة شبعة وفق ما ذكر مراسلنا في الجنوب اللبناني. أحيا حزب الله وأهالي بلدة عرب صاليم ذكرى أسبوع المرحوم الحاج حسن نذر المعروف بأبو محمود بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وشخصيات وفعاليات اجتماعية وسياسية. وتخلل الاحتفال فيلم فيديو عن الحاج أبو محمود.
هو كادح مزارع، هو ابن هذه الأرض، تلون جسده بلونها، هو المحب للشهداء، هو أنيس المجاهدين، هو أبو شهيد وجد شهيد.
دعت حركة الإصلاح والوحدة إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية. وخلال اجتماع للحركة اعتبر الشيخ ماهر عبد الرزاق أن كل من يساند الإرهاب أو يبرر أعماله هو شريك له، ويجب أن يعاقب بتهمة الخيانة العظمى.
ندعو كافة القوى السياسية والشعبية والحزبية إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني ودعمه بما يلزمه وإطلاق يده لمواجهة مخططات الهجمة الإرهابية التكفيرية التي تعصف بالمنطقة.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة عيت الشعب الجنوبية الشهيد المجاهد عبد الله قاسم الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب تشييع الحاشد انطلق من أمام منزل الفقيد، يتقدمه فرق كشفية وحملة صور القادة. وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية حمل النعش على أكف رفاق الدرب الذين عاهدوه بالبقاء على النهج المقاوم. موكب التشييع انتهى في جبانة البلدة، حيث أما الشيخ حسين سرور الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء. عائلة بدر أسرة لبنانية لم تعرف يوما سوى الفقر المدقع الذي ترزح تحته ومرض عجزت عن مداواته.
خلف هذا الباب توجد مأساة حقيقية تعيشها عائلة بدر التي تقطن في منطقة البداوي شمال لبنان. العائلة مؤلفة من 6 أطفال، الابنة الكبرى تدعى منال وهي في 17 من عمرها خذلها عظمها منذ 4 سنوات فتفتفت، وبدل المشي على الرجلين تزحف لقضاء حوائجها، وآمالها معلقة على محسن يتكفل علاجها كي تعود إلى حياتها الطبيعية.
بتمنى من كل الناس إذا شافت وضعي تساعدني بالعملية، لأنه إذا عملت العملية برجع طبيعية مثل كل الناس، برجع بمشي.
بنتي بتشتكي يعني على طول، صار معها مثل نفسيتها تعبت، قاعده بالبيت ما حدا عم يستقبلها اي مدرسه. طيب هي لبنانيه لازم تتعلم مثل هالبنت اللي عم تتعلم، وبعرف انا البنت المعاقه اذا بهالوضع لازم هن المسؤولين، هن لازم هن يتساءلوا عنا.
ومحمد البالغ 10 أعوام اصبح منذ سنتين يعاني من نفس المرض الذي راح يفتك بجسده.
لاني ما عم اقدر امشي، عم اعرج من اجري. انا بس اكبر بدي ساعد امي وابي واختي، كلهم بدي ساعدهم.
وبما ان الوالد عامل يومي، يوميته لا تتجاوز 10,000 ليرة لبنانية، وبالكاد يستطيع اعالة عائلته. حرم الاولاد من الدراسة هذا العام حتى في المدرسة الرسمية.
بدنا نتعلم مثل هالبنات اللي عم تتعلم بالمدارس، وبتمنى تساعدونا وتساعدوا أبي وتساعدوا أختي وأخي.
حابة ترجع على مدرستك؟ حابة تتعلمي من جديد؟ أنت هلا بلا مدرسة، شو بتقولي للناس؟ شو بتقولي لوزير التربية؟ شو بتقولي للعالم؟
بدي ساعدونا، بدي ساعد أبي ومشفي أخواتي.
عائلة بدر تعتمد على كرم جيرانهم وزكاة أهل الخير وصدقاتهم للحصول على قوت عيشهم يوميا. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وفد من عرسال يزور الشيخ يزبك،
يحاولون مجازاة عرسال وخطفوها كما يخطفون أبناءنا من العسكريين من كل المناطق.
قطر تطلب من قادة الإخوان المسلمين مغادرة الدوحة. ضباط صهاينة يتحدثون عن الأساليب القذرة للاستخبارات.
سنة 2003 هي
بالمزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.